السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الغر الأطهار الميامين. وعجل فرجهم والعم من عدام. كان الكلام في أنواع الزيادة، أنواع الزيادة المالية، نوع من التقسيم في المالية، بلحاظ باب الربا، الربا القرضي أو ربا الديون. ستة أقسام أو أكثر يقسموها. القسم الأول كما مر بنا الزيادة المالية التكوينية. طبعا عندما يقال مالية تكوينية هذا يجب الالتفات دائما، المالية التكوينية لها على الدوام عند عرف السوق المالي العقلاء مالية اعتبارية، لها مالية اعتبارية، لأنه مالية تكوينية بدون مالية اعتبارية لا موجود مالية اعتبارية. فالمقصود من المالية التكوينية يعني ما يوجد لها مالية تكوينية واعتبارية أيضا، بخلاف البعض أقسام المالية الاعتبارية فإنها مالية اعتبارية مثلا محضة أو كذا، وإن كانت لابد أن تكون ناشئة من ماليات تكوينية وراءها إجمالا. فإذا القسم الأول من الزيادات الربوية مثل أن يشتري طنا، عفوا يقترض طنا أو يكون عليه دين طن في البيوعات أو في غيرها، ثم يقول أمهلك أكثر مقابل زيادة في مهلة سداد الدين، أطالبك بأن تزيد لي طن آخر من الحنطة أو نصف طن أو نصف كذا من. فهذا واضح بعد يعبر عنه الربا الصريح. النوع الثاني زيادة المنفعة، يعني يقرضه أو يكون له دين أو يمدد الدين له. مر بنا أنه ليس المقصود خصوص القرض، مطلق الديون، مطلق تأخير الديون مقابل زيادة. فإذا كان مقابل زيادة في المنفعة أيضا هذه زيادة مالية تكوينية وربا صريح، وربا صريح. القسم الثالث إذا اشترط عليه منفعة حكمية، منفعة حكمية. لماذا يسموها منفعة ولماذا يسمونها حكمية؟ هل لابد من دي المصطلحات يعني توضح. مهم، إذا كان العقد محاباتي، العقد محاباتي، محاباتي يعني ليس بالسعر المعمول، في فائدة. مثلا أقرضك هذا المال على أن تبيعني المتاع الموجود عندك بنصف القيمة، يقول لي قبلته. هذه الزيادة النمط الثالث، هذه يحرمها الشيخ جعفر كاشف الغطاء ولعل العلامة الحلي أو كذا فلان، جماعة من العلماء منهم السيد الخوي أيضا يحرمها، بينما بحر العلوم أو الكركي وجماعة كثيرون يحللوها، والصحيح حليتها احتياط استحباب يتجنب الإنسان بحث آخر. فقرض بشرط بشرط عقد محاباتي. لماذا يسموها منفعة ولماذا يسموها حكمية؟ ولماذا يسموها زيادة مالية؟ لابد نقف عندها. المهم في اختلاف. النمط الرابع من باب جرد التسلسل بمنفعة حكمية ليس بعقد محاباتي، يقول له أقرضك هذا المال بشرط أن تبيعني سيارتك بسعر السوق، لا بنص القيمة، بس عقد ليس محاباتي. هذا القسم أيضا السيد الخوي يحرمه، قبل السيد الخوي الشيخ جعفر كاشف غطاه، العلامة حلي كذا كذا، المهم جماعة من العلماء على خلاف بحر العلوم والكركي وكذا وكذا، والصحيحة ما كذا، لأنه محلله الثالثة اللي هي أشد وضوحا في الزيادة المالية، عقد محاباتي الثالثة كانت، أقرضك هذا القرض بشرط أن تبيعني سيارتك بنصف القيمة بثلث القيمة، أو أبيعك هذا أقرضك هذا القرض بشرط أن أستأجر منك بيتك بعشر القيمة، عشر قيمة الإيجار، أو بأجرة رمزية. هذا النمط الثالث، أمثلة كثيرة. فالجماعة الأولى تحرم الثالثة والرابعة، بينما الجماعة الثانية من العلماء يقول الثالثة والرابعة جائزة، والصحيح هو هذا، مكروهة بحث آخر، احتياط ترك سيمة الثالثة بحث آخر، لكنها جائزة. وهناك خامسة وسادسة استعرضناها أمس وسنستعرضها إن شاء الله. الآن من باب مثال هذا البحث، ما يقال عنه الرهن. رهن، تستأجر بيت برهن، هو في الحقيقة بالدقة ليس رهن، لبه غايته نتيجة الرهن وليس رهن، هو قرض، لأن تعطيه مال تارة تعطيه مال بشرط أن تجلس في داره، هذا هو صاحب دار يريد يأجر الدار، قال بدل ما تستأجر كذا أعطني رهن وقعد في الدار. الرهن حقيقة قرض، قرض إذا صار بشرط المنفعة من أي قسم يصير، الأول والثاني والثالثة والرابع. قال أعطني رهنا يعني قرض، وأجلس في الدار مدة سنة سنتين، يصير القسم الثاني. القسم الثاني ماذا كان؟ منفعة زيادة بلا عوض، يصير القسم الثاني، يصير ربا صريح. يكون ربا صريح. أما إذا قال له لا أعطني رهن المال وأجرك داري بأجرة رمزية، اسم أي قسم؟ القسم الثالث اللي هو العقد المحاباتي. العقد المحاباتي سأجرة رمزية سيصير عقد محاباتي، إذا أجر نفس الأجرة سيصير ماذا؟ من القسم الرابع سير، ليس من القسم إيش؟ الثالث. فهذا الرهن للبيوت، بيوت أو دكاكين أو أي شيء آخر، يقع على ثلاث، أكثر من ثلاث صور، ثلاث صور ذكرنا. هاي المسألة خلينا نعالجها على ضوء دي المواد المعطيات الموجودة عندنا، محل ابتلاء. السيد الخوي رحمة الله عليه يفتي هكذا، إذا رهن المال وبشرط أن يجلس في الدار بدون أجرة، فهذا الربا صريح، قرض ربوي صريح حرام. كذلك إذا رهن المال بشرط أن يستأجر الدار بأجر رمزية أيضا عنده حرام. دي الصورة الثانية، يعني هي في العقد زيادة من النمط الثالث، والصورة الأولى في الاستفتاء من النمط الثاني. الصورة الثالثة في الاستفتاء اللي هي نمط رابع في الزيادات، يرهن بشرط أن يستأجر الدار بأجرتها المعهودة، بأجرتها المعهودة. هذا أيضا عند السيد الخوي في أشكال، هم يحرمها. إذن أي الرهن اللي يحلل السيد الخوي؟ يحلل إذا كانت الإجارة بأجرة رمزية هي العقد الأصلي واشترط في ضمنه الرهن، هنا يجوز السيد الخوي. أو إجارة بالسعر المعمول عكسها، صارت صورة رابعة أو خامسة. إذا جعل الإجارة هي الأصل سواء رمزية أو بالسعر المعمول، إذا جعل الإجارة هي الأصل واشترط في ضمن الإجارة الرهن والذي هو قرض، هذا لا يستشكل فيه السيد الخوي، يحلله. لما؟ لأن هنا ليس شرط في القرض، إنما القرض جعل شرط في الإجارة. لأن الزيادة الربوية هي الزيادة التي تجعل شرط في الدين في القرض لا العكس. أما أن يجعل القرض هو شرط تابع في الإجارة لا مانع. إذا جعلت الإجارة سواء إجارة محاباتية رمزية يعني أو إجارة غير محاباتية جعلت شرطا تابعا للقار، هل يحرمها السيد الخوي؟ فعنده فرق بين التابع والمتبوع. لما؟ لأن القرض أي شيء يضاف إليه، أي قرض يجر منفعة هو حرام. أما إجارة تجر منفعة لا مانع، ما عندنا أن الإجارة إذا جرت منفعة حرام. إجارة هي الأصل تجعل في ضمنها يشترط القرض لا مانع. ففرق بين أن نجعل الأصل هي الإجارة والرهن والقرض في ضمنها شرط ضمني تابع والإجارة هي متبوعة هي الأصل، هذا لا إشكال فيه عند السيد الخوي. مو بس إجارة، لو هدية بشرط القرض، ما أدري الآن يسوي السيد الخوي أو لا، بعد لازم واحد يراجع. المهم إجارة محاباتية، عقد محاباتي بشرط الرهن والقرض، مستشير فيه السيد الخوي. فضلا عن الإجارة، لتوضيح الشقوق والمصطلحات في المسألة الابتلائية، وهي بالتالي تصب في توضيح بحث المقام جيد، نذكر بعض هذه النقاط التمهيدية. النقطة الأولى في سوق المال والاستثمار، هم يلاحظون الفوائد الربوية. مثلا المليون كم في كم الشهر ماله الفوائد الربوية ماله؟ 200,000 في السوق الآن مثلا، أو 150. يقول الضريبة الربوية الفوائد الربوية على المليون في سوق التجارة الآن كل مليون مثلا 150 أو 100 سماء يما كان 150 200 100 50 ألف، قول 50 ألف، كل مليون على كم؟ 50 ألف فوائد ربوية. جيد. فهذا الرهن لمليون لمدة سنة 12 شهر، 12 ضربه في 50 12 مش ما يحتاج يضربه في 50، فإذا كل شهر 50، فهذا يؤجره الإجارة أقل من سعر إجارة المنزل بماذا؟ ب50 كل شهر. تعويض الخمسين وين راح؟ راح في إقراض المليون. أقصد العقل السوق، العقل التجاري في السوق هكذا، أن يلاحظ الفوائد الربوية لرأس المال للدين يخصمها من العقد، من عوض العقد المحاباتي. ما صار واضح ولا لا؟ تارة العقد المحاباتي ما يلاحظ فيه مقدار الفوائد الربوية، أصلا يخليه مثلا بدل ما ينقص من أجرة المنزل، منزل أجرة الشهرية 400 ألف أو 200 ألف، إذا نقص منه 50 ألف يصير إجارة المنزل كل شهر 150 ألف. هذا قد لا يقال له عقد محاباتي حتى، هذا لا يقال له عقد محاباتي. لما؟ في السوق لاحظوا فوائد المليون كم هي الربوية، نقص منها في الإجارة. هل هذا في إشكال عند السيد خوي إذا أنشأ الإجارة أولا ب150 المنزل كل شهر لمدة سنة، وأعطى ثم اشترط القرض مليون؟ لا إشكال، لأن هنا القرض تابع وليس أصل متبوع. كل قرض جر بالشرط نفعا هذا حرام، أما إجارة تجر نفعا ما المانع في ذلك؟ أصل فكرة السلخ هكذا يفرق بين هذه وهذه. عند بحر العلوم وعند الكركي وجماعة كذا، وحنا نتبنى سواء آجر وجعل الرهن ضمن الإجارة، هو واضح باعتبار أني هنا ليس القرض جر نفعا، الإجارة جرت نفعا، أو لا رهن أولا واشترط في ضمن الرهن القرض الإجارة المحاباتية أو غير المحاباتية. لأن بعض فيه بعض الأعلام قول ثالث يفصل في الحرمة بين القسم الثالث يحرمه، القسم الرابع لا يحرمه، لأنه لابد نميز موضوعا بين العقد المحاباتي والعقد غير المحاباتي. ما المراد بالعقد المحاباتي؟ الذي ينقص بالحاضر الفوائد الربوية أو لا أصلا دون القيمة بغض النظر حتى عن مقدار الفوائد الربوية. هذا بحث بحث أيضا في الشبهة الحكمية، إنه ضابطة العقد المحاباتي ما هو. البعض يفصل العقد المحاباتي لا يسوغ الفائدة في الربا، العقد غير المحاباتي يسوغه. أقوال ثلاثة يعني نستطيع أن نقول السيد الخوي يحرم الأربع معا، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أقصد من أنواع الزيادات، بينما بحر العلوم وجماعة آخرون لا يحللون الثالثة والرابعة وهو الصحيح. في قول ثالث كما ذكرت يحرم الأولى والثانية والثالثة من الزيادات ويحلل الرابعة. المقصود أن التفرقة بين العقد المحاباتي وغير المحاباتي يجن لي ضابطة سوقية لازم نلتفت إليها. جيد. لماذا سمى العرف المالي الاستثماري هذا القرض سماه بالرهن؟ أو هل هو الرهن حقيقة أو لا قرض؟ هذا هنا تسمية واصطلاح يجب الوقوف عندها مهمة. هذا البحث نظير البحث الذي أيضا يتوفر لدى الفقهاء هذا العصر، أن البنوك تسمي الأموال التي يودعها الزبائن مع البنك، يعبرون عن هذه الأموال بأنها ودائع، وديعة بنكية. قل لماذا سموها وديعة بنكية؟ بينما الفقهاء يصرون، وهو الصحيح، على أن هذا قرض وليس وديعة. فالمدار على ماذا؟ على وديعة أو قرض، رهن أو وديعة. العرف تاتي يقول رهن، يسمي القرض رهن، تاتي يسمي القرض يسميه وديعة، و المدار في العناوين تسميات العرف أو ماذا؟ هذا بحث معاملي حساس، ولو هو خارج عن بحثنا بالحظ أن مدار القصد ما هو، لكن بالتالي بحث حساس مهم. فلماذا يسمي لماذا يصر الفقهاء على أن هذه الودائع البنكية قرضا، بينما البنوك يصرون على تسميتها ودائع وديعة؟ وهذه هذا الاختلاف في التسمية ليس مقتصر على هذين المثالين، لا، في أمثلة كثيرة. مثلا الحوالة قد تسمى وديعة، مثلا إنسان عنده مبلغ طائل في بلد أجنبي، وبالتالي إذا يحتفظ بهذا المال تحت يده ما عنده قدرة على ليست لديه قدرة على حراسة هذا المال الكبير الكثير، ماذا يصنع؟ لا، يعطيه البنك يحوله على بلده. مر بنا هنا البنك أو المصر أو المؤسسة الصرافية مديونة تصير له دائنة في هذه الحوالة، تصير مديونة، لأن من الذي أعطى المال؟ الزبون. فالبنك أو الشركة المصرفية تصير ماذا؟ تصير مديونة. فهذه الحوالة بدءها قرض، شوفنا معنا حوالة بالاصطلاح الاقتصادي المالي المعاصر يسميها ماذا؟ حوالة، وقد يسميها وديعة. شوف اسمين، الفقهاء قالوا هذه قرض وحوالة وليست فقط قرض، أو قرض هي قرض محض، أو لماذا؟ لماذا لا يسمي الفقهاء هذه المورد حوالة؟ ولماذا لا يسموها وديعة؟ يسموها قرض. الزبون هو مقرض، والمؤسسة المصرفية أو البنك هو مديون. غاية الأمر عند الفقهاء هذا القرض اشترط فيه تسديده ليس في البلد الأجنبي، قال أيها البنك سدده لي عندما في بغداد، لا في البلد الأجنبي، ما في معنى. هذا اصطلاحا لا كاصطلاح فقهاء لا يسمى حوالة. البنك يسميه حوالة، عند الفقهاء ما يسمى حوالة، سموه قرض بشرط سداد الدين في مكان آخر غير مكان القرض، غير بلد القرض. وهل يمكن أن الداين المقرض يشترط على المقترض المديون أن يسدده دينه في بلد آخر نتيجة الحوالة؟ بس هي مو حوالة. هذا مثال ثالث، وهناك أمثلة عديدة في عرف البنك والبنوك أو المؤسسات المصرفية أو السوق المال يسمونه باسم، الفقهاء لا ينغرون ولا ينخدعون ولا يتابعون التسميات الموجودة في سوق المال. لماذا وما هي الضابطة؟ بحث مهم، وإن خرجنا إحنا عن مبحث الزيادات المالية بس هو مرتبط بها، بس هو مبحث آخر، مبحث قاعدة أخرى، بس لا بأس النقاح يعني مو نشير لها لأنه ندخل فيها ببسط كامل، أن العقود تابعة للتسميات أو العقود تابعة للقصود. سايم قاعدة معقدة وكانها سهلة لكن هي معقدة جدا، ما نريد ندخل فيها، فقط أشير لها إن شاء الله. فالفقهاء لاحظوا الماهية المقصودة ما هي ولم ينخدعوا بالتسمية. وهنا بحث حساس بس أشير لإشارة فقط، ما هو المائز بين التسمية، تسمية ألفاظ صوتية كتابة منقوشة، والماهية هو المعنى أم ماذا؟ هذا مبحث في ذي القاعدة من الأمور المعقدة في ذي القاعدة، إنه ما المائز بين التسمية وبين المعنى الماهوي المقصود. بحث معقد، لأن هناك من يذهب إلى أن التسمية حتى قد تكون من عالم المعنى الماهوي، عجيب، ماهية تكون لباس لماهية أخرى. تلبس المعاني لبعضها البعض، وهي من أصعب البحوث، كيف أن المعاني، مو بس في باب المعاملات، في كل الفقه، في كل العقائد، في كل الأخلاق، علم الأخلاق، في علم الرياضات الروحية، في علوم عديدة، كيف معنى يصبح لباس لمعنى آخر. تارة نقول لفظ واو دال ألف يا عين ودايع أو وديعة، أي صوت أو كتابة، لفظ مميز عن المعنى، مثل وديعة استعملت في القرض بس المعنى هو قرض، واللفظة اللفظة هي الوديعة، استعمال مجازي. أما تارة لا، الوديعة استعملت في معنى الوديعة، وجعل معنى الوديعة لباس يستتر في ضمنه معنى القرض. فالمدار على يعني ما يقال المعاملات تابعة للقصود، يعني تابعة للقصود مصدر بمعنى اسم مفعول، مصدر بمعنى يعني المدار على المقصود وليس على القصد، مثل ما يقال النية المراد به المنوي. فالمدار على المعنى المقصود أو المدار على اللفظ أو المدار على المعنى اللب، هذا افترضنا معنيين، معنى لباس ومعنى ملبوس، لباس ملبوس ومعنى لابس. المعنى المستتر هو لابس، والمعنى الملبوس ايه؟ لباس. وقد يفرض ثلاث معاني، ألبسة ثلاثة أو لباسين ومعنى في بطنهم، مثل ما مر بنا الآن مثال الثالث، حوالة أو قرض أو وديعة. يلا في بلد أجنبي. بحث انصافا حساس، هل نعتبره حوالة أو نعتبره وديعة أو نعتبره قرض؟ الرهن رهن أو قرض؟ الودائع البنكية ودائع أو قرض؟ أمثلة إلى ما شاء الله، أمثلة إلى ما شاء الله في سوق المال المعاصرة والاستثمارات المعاصرة، فرقها عن ما يحدد الفقهاء من معاني ما هي. ندار على ماذا؟ نحن ما ندخل في القاعدة، العقود تابعة القصود، قاعدة صعبة جدا، سهلة وصعبة، سهلة ظاهرها مواقعها صعب جدا، حتى القانون الوضعي في بلبلة منها. سألها كلن لها زوايا عديدة، احنا فقط نشير إشارة. إن شاء الله نواصل البحث عند هذه النقطة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.